لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. كان لقاؤنا في الاسبوع الماضي كالمقدمة، حيث كان عرضا مختصرا، فهنا من خلاله يا اخوتي ويا احبتي كيف مثل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمثال عملي معنى النبوة، حينما وقف صلى الله عليه وسلم على ذلك الجبل وبين لهم انه صلى الله عليه وسلم الذي يرى ما لا يرونه، ثم هو يخبرهم وهو صلى الله عليه وسلم مظهر الصدق والأمانة. بعد هذا يا إخوتي، لنا في هذا الشهر المبارك فيما بقي لنا موقفان بين يدي سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وفي الأسبوع القادم، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى بمشيئته وعونه. أما لقاؤنا هذا يا إخوتي فهو يجول في معاني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكية، وإذا أعاننا الله سبحانه وتعالى ووفقنا نكون في الأسبوع القادم بين يدي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدنية في المعالم الكبرى. دروس السيرة تحتاج إلى سنوات، لكننا يا إخوتي نقف على المعالم الكبرى. ما الذي يميز سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته في مكة؟ عرفنا أن الجهر بالدعوة كان بعد 3 سنوات من لقاء الملك، البعثة النبوية ما بينها وبين انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى 23 سنة، 3 سنوات قبل الجهر بالدعوة، بقي 20 سنة، 10 في مكة و10 في المدينة. ما الذي يميز مرحلة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وما الذي يميز المعالم الكبرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدنية؟ نلاحظ يا إخوتي في مكة أن أكبر ما يظهر الحياة المكية التي كان فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب أمور 3. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله ولم يتوقف عن الدعوة إلى الله لا في مكة ولا في المدينة، لكن نلاحظ أمورا 3 في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم نلتقي بعد ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الحياة المدنية. الأمور 3 هذه: أولا الشدائد والمحن التي تعرض لها من دخل في الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الشدائد والمحن التي تعرض لها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيذاء جسدي. الأمر الثالث التضييق الاقتصادي الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. أما المفردة الأولى، لما جهر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعوة كل قبيلة من القبائل تخصصت بتعذيب من أسلم منها، من دخل منها في الإسلام. على سبيل المثال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما أسلم أخذه عمه الحكم بن العاص بن أبي العاص فأوثق به، قيده. عثمان بن عفان مرموق بقومه ذو مكانة، قيده وحبسه. مصعب بن عمير كان يعرف بفتى مكة، كان أنعم أهل مكة، وكانت أمه تحبه حبا شديدا،
وكان لا يضع إلا أفخر أنواع الطيوب التي تأتي من الهند، وكان لا يلبس إلا الحرير. وكان إذا مر رضي الله تعالى عنه في طريق يبقى طيبه في ذلك الطريق. مصعب بن عمير سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، فزاره في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وتعرف إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. ما أن بلغ الخبر أمه وقومه حتى حبس ومنع عنه كل شيء من أنواع النعيم، حتى استطاع أن يهرب رضي الله عنه وأن يلتحق بالمسلمين في الحبشة. ذهب إلى الحبشة وهناك العيش شديد جدا. لما رجع بعد مدة كان حاله قد تغير وظهر عليه الاخشيشان، وإذا نظرت إليه لا تعرفه لشدة تغير الحال. عند ذلك أشفقت أمه لما رأت من تغير حاله فتركته. عثمان ابن مظعون، هذه نماذج من المبردة الأولى، الشدة والمحنة التي تعرض لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن ندخل إلى المسجد ونصلي لا نشعر كيف وصل إلينا هذا الإسلام. نحن نشأنا في بيت أبونا يصلي وأمنا تصلي، ما شعرنا كيف انتشر هذا الإسلام العظيم. عثمان بن مظعون حتى يخفف عن نفسه العذاب دخل في جوار الوليد بن المغيرة المشرك، وكان إذا دخل واحد في جوار أحد المشركين امتنعوا عن تعذيبه. ثم بعد ذلك نظر فوجد أن المسلمين يعذبون، لما تميز عنهم؟ ذهب إلى الوليد بن المغيرة فرد عليه جواره، قال أنت فعلت خيرا لكنني أرد عليك جواره. قال أحببت ألا أستجير بغير الله. مجرد أن ارتفع جوار الوليد بن المغيرة وعرف المشركون ذلك كانوا يتحينون له، فلما حاوره أحد المشركين ما كان من ذلك المشركين إلا أن قام فضرب عينه حتى تورمت عينه واخضرت. نظر الوليد ابن المغيرة وقال له أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية، يعني أنت عرضت حالك لهذا البلاء، لقد كنت في ذمة منيعة. ماذا أجابه سيدنا عثمان بن مظعون؟ قال بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله. ثم قال له والله إني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر. أنا دخلت في جوار الله. عمار بن ياسر تعرفون كانت بنو مخزوم يخرجون به وبأبيه وأمه يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حتى قتلوا سمية أم عمار، قتلها عدو الله أبو جهل. خباب ابن الأرت كانوا يوقدون النار على الأرض ثم يضعون ظهره على الجمر وحتى يلتصق ظهره بجمر النار، كانوا يضعون أقدامهم على صدره. سيدنا خباب كان يقول لهم أنا أشد من لقي من العذاب في سبيل الله، وكان يكشف عن ظهره فإذا ظهره كله أبيض قد أصيب بالبرق من شدة الاحتراق بالجمر الذي كان يتعرض له. ما بلال الحبشي تعرفون كان يخرجه أمية بن خلف إلى رمضاء مكة ويضع عليه الصخرة وهو يقول أحد أحد أحد. كان يذكر الله حتى مر به سيدنا أبو بكر الصديق فأعطى أمية عوضا عنه غلاما أسود شديد واشتراه وأعتقه لوجه الله سبحانه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الذي يعتق بلالا تظنون أنه لم يتعرض للشدائد؟ لا، قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو إلى الله فسار عليه المشركون وصرعوه أرضا ووطئ صاروا يضعون أقدامهم على وجهه الشريف. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وضرب ضربا شديدا حتى جاء عتبة ابن ربيعة فضربه بنعلين مقصوفتين في وجهه حتى ما عاد أنفه يعرف من وجهه. جاء بنو تميم وحملوا سيدنا أبا بكر وهم لا يشكون في موته في سبات في غيبوبة، وبقي من الصباح إلى المساء في غيبوبة وحوله قوم ينتظرون إذا مات سيسأرون له. فلما فتح عينه في آخر النهار أول كلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأوا ذلك منه تركوه. نحن نجتمع حمية حولك وأنت ما تزال تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنت أم جميل منه وقالت لا تخاف هو سالم صالح. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما أو أشرب شرابا أو آتي رسول الله، ما أستطيع أن أذوق الطعام وأشرب الشراب دون أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، أين نحن من هذه المحبة؟ أين نحن من هؤلاء الرجال؟ خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تقول ولو أن لي في كل يوم وليلة بساط سليمان وملك الأكاسرة لما عدلت عندي جناح بعوضة إذا لم تكن عيني لوجهك ناظرة. هذا حالهم. أين نحن يا إخوتي وقد شغلنا وقد ضعف الحب في قلوبنا وما عاد واحد منا يستشعر هذا الخفقان، هذه المحبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المفردة الأولى تعذيب الأصحاب. المفردة الثانية إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا أن الناس يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم أغروا سفهاءهم، سلطوا السفهاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبوا رسول الله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يصفونه بالأوصاف الشنيعة. فمنهم من كان يقول له أنت ساحر، ومنهم من كان يقول له أنت شاعر، ومنهم من كان يقول له أنت كاهن، ومنهم من كان يقول له أنت مجنون. هذا إذا قولي. وأكثر من هيك، دخل مرة عليه الصلاة والسلام إلى الحرم المكي إلى المسجد الحرام فوسبوا عليه وسبة رجل واحد وأحاطوا به صلى الله عليه وسلم، وأخذ رجلا منهم بمجمع ردائه يريد أن يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر رضي الله عنه يدافع عن رسول الله لم يقم غيره وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا صنع لكم؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فانطلقوا بعد ذلك، لم يكن يدافع في هذا الموقف عنه إلا سيدنا أبو بكر. لما تفرقوا عنه رأس أبو بكر رضي الله عنه كان من شدة الضرب مصاب في مطرق رأسه وهو يدافع وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات دخل صلى الله عليه وسلم على الحرم المكي يريد أن يصلي، وهو في صلاته جاء عقبة ابن أبي معيط أشقى القول، جاء بسلا جزور. شو سلا الجزور؟ يعني الكرسي، الكرسي تطلع من الجمل. جاء بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعها فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا قال المحب: ليت شعري إذ جاء عقبة أشقى القوم يسعى وفي يديه سلاء، بخبيث أتى خبيث وهل يأتي بغير خبائث خبثاء، فرماه حين السجود عليه وانتنى منه تضحك الأشقياء، فأطال السجود حتى أتته فأزالته بنته الزهراء. ليت شعري بالذات ما منع الأرض من الخسف أو تقر السماء، قوم نوح لم يفعلوا مثل هذا، ولقد أغرق البرية ماء، بيد أن الغريم كان حليما وكريما فأجل الاقتضاء. الأمر الثالث: المقاطعة الاقتصادية، وهذه كانت في السنة السابعة من النبوة، لأنه ما نفعت الإيذاء الجسدي، ما نفع، يعذبون ولا يفعفهم ذلك عن الإسلام. يعذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت على الحق، يقول: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أول شيء بدأوا تعذيب أصحابه ما نفع، عذبوه صلى الله عليه وسلم ما نفع، بقي صلى الله عليه وسلم ثابت عن الحق. قالوا: ما لنا إلا أن نبدأ بالحرب الاقتصادية. السنة السابعة من النبوة، يعني في النصف الثاني من المرحلة المكية، قالوا: نقاطعهم مقاطعة اجتماعية اقتصادية. اجتماعية لا نزوجهم ولا نتزوج منهم، ما في مصاهرة بين بني هاشم وبني المطلب وبين قريش. الاقتصادية: لا نبيعهم ولا نشتريهم، ونمنع كل التجار الذين يصلون الى مكة ان يبيعوهم او يشترونهم. طيب منين بده ياكلوا؟ منين بده يشربوا؟ كان صراخ الاطفال من الجوع يسمع من جيب بني هاشم، الاطفال جوعانين بدهم شيء. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل معه قرابته الا ابو لهب. ابو لهب قال له: انا ملتفي. بقي مع قريش، دخلوا في شعب ابي طالب مده 3 سنوات. انظروا يا اخوانا، تصوروا مين دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في شعب ابي طالب؟ بنته الصغيرة الطفلة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء طفلة صغيرة بحاجة للغذاء، ابنك اليوم اذا جاع يتفطر قلبك. انظروا هذه الطفلة الصغيرة تدخل مجاعة وتبكي من ألم الجوع. لذلك يقول علماء السيرة: الأمراض التي كانت تعاني منها السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت بسبب مجاعة شعب أبي طالب. لما دخلوا المجاعة 3 سنوات بدون غذاء، كانوا يأكلون أوراق الأشجار. هل تعرفون فاطمة الزهراء التي ذكرها يهز الدنيا كلها بل ويهز الآخرة. فقد جاء في الخبر إذا أرادت أن تعبر فاطمة الزهراء على الصراط نادى منادي غطوا البصر فإن فاطمة بنت محمد ستعبر. هذه فاطمة الزهراء تعرف كم كان عمرها عندما توفيت رضي الله عنها؟ 28 سنة. لما توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كان عمرها 28 سنة. كان كل أنواع الأمراض توجهت إلى هذا الجسد النحيل. السبب كان هذه المجاعة. فكان الأطفال يبكون ويتضوعون، يعني لو لم يكن هناك ضغط نفسي على الأصحاب إلا يشوفوا أولاده عم يبكوا من الجوع، ربما كان ذلك يفرجهم عن الإسلام. أنت تصور، تصور يا أخي ابنك طفلة صغيرة عندك أو طفل وهو يبكي من الجوع وأنت من أجل الله تصبر. ماذا نعاني نحن يا أخواننا؟ نحن نتجر على طاعة من الطاعات، بدنا جر على انفاق، بدنا جر. اذا قلنا تعالوا يا جماعة حتى نجلس قليلا حتى نقوي ايماننا، تجد الانسان ربما يكون فراشه احب اليه. هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا 3 سنوات وجاعوا واكلوا الجلود. حتى سيدنا سعد بن ابي وقاص وهو في الشعب مرة خرج جوعان جائع، خرج في الليل للبول، فاذا سمع بانه البول يقع على شيء يابس عم يقرقع، اخذه معناته في شيء. ثم نظر واذا هو قطعة من جلد بعير، غسله وطحنه وبقي اياما يستقفه. 3 سنوات وهم يصبرون من اجل الله. بعد 3 سنوات ربنا سبحانه وتعالى هيأ من المشركين 5 قالوا سبحان محرك القلوب وما يعلم جنود ربك الا هو. 5 من المشركين لكن حرك الله قلوبهم، فاجتمعوا عند الكعبة وقالوا نحن نأكل ونشرب وأولادنا يأكلون ويشربون، وبنو هاشم وبنو المطلب جياع، والله لا يكون هذا أبدا. هذه المقاطعة لما قاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب كتبوا وثيقة صحيفة وعلقوها، تعهدوا عليها، علقوها داخل الكعبة. بعد 3 سنوات لما اجتمع هؤلاء 5 فيهم هشام ابن عمر ابن ربيعة والمطعم ابن عدي وزهير ابن ابي امية، نعم، قال والله هذا لا يكون. وقام المطعم ابن عدي الى الصحيفة داخل الكعبة ليشقها، لما وصل اليها وجد ان الحق سبحانه وتعالى هيأ حشرة اكلت الصحيفة كلها، وما بقي من هذه المعاهدة الفاجرة الغادرة الا باسمك اللهم فقط. ما بقي من هذه المعاهدة الا الكلمة الوحيدة المقبولة عند الله باسمك اللهم. عند ذلك انتهت هذه المقاطعة. هذا المطعم ابن عدي الذي قام ليشق الصحيفة توفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي مشركا. لكن لاحظوا يا اخواننا الاسلام ينصف. لما كانت غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة، يعني الأسرى كلهم، لو اجى لعندي وقال لي الأسرى بدي اياهم اعطيني اياهم لأعطيتهم اياه. لما مات المطعم ابن عدي مدحه سيدنا حسان ابن ثابت في قصيدة طويلة. انظروا احنا ما انت اذا كان واحد منيح فيه شيء منيح وفيه شيء عاطل ما منكبه، لا، اللي بيكب وبينسى كل منيح هذا متصف بوصف النصارى واليهود. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليوم واحد يزعل من واحد يقول لهم هذا ما في أسوأ منه على وجه الأرض. أحبب حبيبك هونا ما، أبغض بغيضك هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا حديث يوم عندنا متفشي هذه القضية، مجرد أن رأى خطأ على إنسان يلغي وجوده، هذا محروق، هذا خطأ ما بيصير. وربما يحصل هذا من النساء أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يكفرن العشير، يحسن إلى إحداهن الدهر كله، فإن وجدت منك خطأ قل ما رأيت منك خيرا قط. مو معنى هذا انه نحن يعني نقول انه النساء ما هن صالحات، لا يا اخواتي ويا اخوتي، لا ابدا، النساء فيهن الصالحات وفيهن الوليات، لكن هذا من حيث الاغلب. مو معنى انه ما في صالحات قانتات مسلمات صادقات مصدقات، لا، الله سبحانه وتعالى وصفهن في القرآن الكريم فبالنساء من الصالحات وفيهن من المتوجهات إلى الله سبحانه وتعالى. إذن باختصار هذه الأمور الثلاثة هي المعالم الكبرى التي كانت في السيرة المكية، إيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب الاجتماعية والاقتصادية التي قام بها أعداء الله، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ثابتين على الحق. لعلنا إن شاء الله إن أعاننا الله سبحانه وتعالى نقف على المعالم الكبرى أيضا في الحياة المدنية قبل أن ينتقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقبل أن يضع أمانة التبليغ في أعناقنا. يعني لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أنابنا عنه، أنتم كلياتكم مأمورين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، لأنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وبقي أن نحمل هذه الأمانة وهذه الرسالة لنبلغها للناس. هذا في أعناقنا يا إخوتي، نحن ما يحصل الآن في العالم هو في أعناقنا، لأننا قصرنا في تبليغ الإسلام وقصرنا في توصيل هذا الخير للعالم، لأن الإسلام ما هو إرهاب، والإسلام ما هو عنف كما يقولون ويشوهون صورته، الإسلام هو الرحمة العالمية، الإسلام هو النور، الإسلام هو الأخلاق، الإسلام هو المعاملة، الإسلام هو السلوك الحسن، الإسلام هو الذي يرفع الإنسان من الحضيض إلى أعلى عند الدين، هذا هو الإسلام. لكن الذنب ذنبنا نحن الذين لم نوضح للناس ما هو الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء به صلى الله عليه وسلم.